بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 29 على 1.
تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في طواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لابد منه، بأن الحديث يخصص القرآن يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل.
كنا نحفظ أمس نسخ السنة لا وصية لوارث، كحديث ينسخ.
نعم، هذا أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا. فما الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن ذا. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث كأني كنت أذكر أنه في مثال مما نسخت السنة القرآن، لعله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال بما يتعلق بهذه الآية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا نسخ. ما لم يتكلم الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه، والآية صريحة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيظهر من يشاء ويعلم من يشاء. فجاء الحديث ليقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس، وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤخذ صاحبها بها. نعم.
النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟
كيف؟
النسخ في هذا
الحديث.
الآية لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بيّن ووضح الآية ما في هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
هذا توضيح لها ما كسبت وعليها.
هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب. الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، وفسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هل يجوز أن يستقبل
شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي أن لا يستقبله. أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. فالمسألة إذا تختلف من إنسان إلى آخر. فإن كنت قد يأست منه فأعلم العداء له ومقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. نعم.
مسبوقا في الصلاة قبل المسجد أثناء التشهد والصلاة الإبراهيمية أثناء نهوض الإمام بكلمة الله أكبر ظن هذا في المسبوق هذا الإمام سبق ليستهو، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي هذا ما زال هذه المصلين في السجود أكمل قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر هنالك يعني نهض وانسحب من المصلين. هون في ركنين فاتحة، الركن الأول أنه الركن الثاني قراءة الفاتحة، هل وجه السجود السهو تغريد الركعة الأخيرة؟
بس نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما ثم رجع
ولحق الإمام أثناء الركوع
لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رجع
بقي ساجدا.
فهمت يا عزيزي. اقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الامام، لكن انا اسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. واضح الجواب؟
مشان التكبير طبعا كذا بالنسبة للوقوع قبل الركوع
القيام
مشان طبعا التكبير
لازم تكبير مشان القيام القيام هو الأفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك التكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلابد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع.
يريد ركعة فقط.
مقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا يعيد ركعة هو باعتبار مسبوق
باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع.
لا انت عم تصور انه اذا ما قام
اي نعم
لا بطل الصلاة
كلها
اي نعم
قال انت متعلق بالصلاة في التشهد الاخير او في التشهد الجمعة رجل احدث وخرج ليتوضأ ورجع والامام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهورا ام ماذا يفعل؟
أفضل من بعض أخوان شغلوني عن الانتظار. نعم ايش في
التشاهد في ركعتي الجمعة رجل في التشاهد أثناء التشاهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة ماذا يفعل هو الآن؟
وشارك الإمام
الخطبة
يعني من أول الصلاة فأحدث هل في العلماء قولين؟ أنا ما أكرت كثيرا ما شوئت من هذا السؤال وما تفنيت رأيه، هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول بيكمل جمعة، على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد من يصلي الظهر.
أنا فرحت إنه الآن فتح جديد للسؤال وقدر أنه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر،
هذا بعد يومه
إذا كملت يعني جوابك كان على البناء.
لا أنا عم أقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف.
يستأنف نعم.
إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهرا. هذا القول شو؟
كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي التشهد؟
طبعا يكمل، وين وصل؟ يكمل.
يعني يأتي من
وين أحدث هناك يكمل. هذا معنى البناء.
من المتوضع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى
لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا
كأنه شيئا لم يكن.
سؤال أنا عم أقول إن تعتوم لصلاة العشاء في المسجد أدوى النخاف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
جميعها ما بدا مشورة
أكبر لا إله إلا
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
الله يبيك يا محمد، الله يهديك يا محمد،
الله يهديك يا محمد. أشهد أن محمد رسول الله. يا الله الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أبو معاذ السحري يقف على اليمين لابدون يقف على اليسار
ويقف على اليسار
أبو معاذ.
نعم هذا رافقت في غروب الشمس فكنت أفل على اليمين
لا في غروب الشمس يبني صراحة غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارك والمغارب ألا الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا هذا مو عبره بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني مع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هني وبدو يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة درجة. نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي يسموها خطوط الطول خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى مكة. فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي بمعنى إذا كانت هذه العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هناك حينئذ بدنا ننحرف هيك يعني بيكونوا هون بنحرفوا هيك وهكذا. أنا بقى اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري دار أخونا أبو عبد الله من لازم ننحرف يسارا.
أين أبو أخونا عوض كمان
أنا استغربت لما سمعت الوالي لما قلت لك في انحراف تلاقي نعم يمينا وقلت في نفسي أهل الدار أدرى بها لكن الراجل نفسه لا يبص من
هذا
إذا أنا على الشرط المشرك عفوي يلا استو والانحراف على اليسار ما في كونها طريق مكانك راوي الصف كله بده ينحرف يبوا المقدس يبوا يحطونا قدامكم
يحطون هون قدام يا جماعة يحطونا قدام يا أخي
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
أستاذنا، سألناك سابقا بخصوص المسجد الذي بني على أرض كانت فيها مقبرة، ويدعي البعض أن هذا المسجد لم يقع على مقبرة، كان لا يوجد في هذا مكان المسجد قبور، ولكن هذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا طبعا أمامه على القبلة ومن ثم على أجنابه. وقال البعض من الإخوة بأنه يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا مانع لهذا، ولكن سألناه ما حجتك في ذلك؟ قال قد يكون يوجد قبور تحت هذا المسجد الموجودين نحن فيه، يعني أو أي في أي مكان، فما ردكم على ذلك؟
أقول وبالله التوفيق، أولا يجب أن نعرف حكم المساجد المبنية على القبور، والجواب مفصل جدا في كتاب لي خاص بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وخلاصة ذلك أن المسجد المبني على القبور فيما يغلب على الظن فلا تجوز الصلاة فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا شك أنه يجب التفريق بين مسجد بني على مقبرة معروف ولو بغلبة الظن أنها كانت تلك الأرض مقبرة ثم أقيم المسجد عليها، ثم ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القبر في هذا المسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك حقيقة في الأرض، فلا يجوز إقامة المسجد على المقبرة إطلاقا سواء كانت القبور شاخصة بارزة أو لم تكن كذلك. أما أن يقال أي مسجد بني على أرض فيمكن أن تكون تلك الأرض أصلها مقبرة أو فيها قبور، فنقول هذا كلام صحيح. وقديما قال بعضهم وأظنه المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عادي خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ثمة فرق بين أرض معروف أنها كانت مقبرة أو أنه يوجد فيها آثار قبور في أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء من ذلك فيها، فلا بد من هذا التفريق. ولذلك لا يجوز التوسع في طرق الاحتمالات التي جاء أحدها آنفا، كما أنه لا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية بمثل هذه الافتراضات. فالمسألة تدور بين أن يكون هناك علم بأن هذا المسجد بني على قبر، ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن، وبين مسجد بني على أرض لا يخطر في بال إنسان أن هناك قبر أو قبور. فيجب التفريق بين الأمرين، وإلا اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال. فإذا افترضنا أن المسجد المذكور في السؤال آنفا حقيقة لم يبنى على قبر أو على قبور، لكن ما دامت القبور محيطة من جانبيه شرقا وغربا وفي قبلته أيضا، فهذا الوضع يشعر بأن المسجد بني على المقبرة. على أنني سمعت من بعضهم أنه وجد في بعض الأماكن من أساس هذا المسجد قبور وعظام أموات، فهذا يشعر بأن أرض المسجد لا يمكن أن تكون سليمة من أن يكون فيها قبور. وعلى كل حال، إذا افترضنا يقينا أنه ليس في المسجد هذا أي قبر وأنه لم يبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما من حيث أنه محاط بالقبور وبخاصة في الجهة القبلية. ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد لا يكفي جدار المسجد القبلي فاصلا بينه وبين المقبرة، بل لا بد من بناء جدار آخر يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي. وقد سأل بعضهم كم تكون المسافة، طبعا هذا ليس له تحديد، المهم أن يكون هناك هذا الفاصل من الجدار بين جدار المسجد وبين المقبرة. هذا جوابنا عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.
أستاذنا، يقول البعض من الأخوة أنه لا يطبق هذا الكلام على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو الحرمة.
كيف يعني؟
يعني مثلا اليهود اتخذوا
قبورهم مساجد،
فهذا لا يطبق في هذا.
ليه؟
هم يقولون، يعني بعض إخوة، أنا
لا انا اقول هم يقولون هذا لماذا لا يطبق.
اي نعم لانه هذلك هم قاصدين في هذا, قاصدين في القبور يعني. اما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها انما
فهمت الان. الجواب ان الصلاة في المسجد المبني على القبر او على القبور كالصلاة في الاوقات المكروهة. ففي الاحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها, وعلل الرسول عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تشرق وحينما تغرب فإنما تشرق وتغرب بين قرني شيطان, وحين ذاك يسجد لها عباد الشمس. فالعلماء متفقون جميعا على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين, ولا يشترط في ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصلاة في وقت الكراهة, لأنه يكفي في ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون الشمس. كذلك يقال تماما بالنسبة للمسجد المبني على القبر. هذا المسجد المبني على القبر أولا هو كمسجد فيه مشابهة للكنائس والبيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى, صورة مشابهة واضحة في هذا البنيان الذي هو المسجد المبني على القبر من جهة, وأولئك الذين يصلون في ذلك المكان بغض النظر عن نواياهم ومقاصدهم فهم أيضا يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون في مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهم. فإذا ليس من الشرط هنا ليكون الأمر محذورا أن يقال بأنه قاصد, لأن الأمر يدور بين شخصين, أحدهما لا يقصد المسجد من أجل القبر والآخر يقصد, فهذا الآخر شر من الأول, والأول لا ينجو من الشر لأنه يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى. لهذا يجب على هؤلاء الإخوان أن يتفقهوا في الدين وأن لا يظنوا أن الأحكام الشرعية وأن المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون حراما إلا بقصد الشر, فقد يرتكب الإنسان محرم وهو لا يقصد الشر ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها, هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس, الذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس, لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق.
لكن الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه, لو بني جدار مقابل طبعا القبلة, هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز صلاة فيه أو
هذا يعود بارك الله فيك إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية ليس اتباع للهوى, أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة القبلية, كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما. هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا. هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصور الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟
جنوبا وغربا جهتين فقط،
مش مهم، نسامحكم بجهة، جهتين، جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ، هذه الأرض يعني، كيف بقيت هكذا بدون أن يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك الإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟
ملك الإنسان أستاذ، هي
المقبرة.
أي نعم.
طيب.
يعني بيعت في المدة الأخيرة أنها كانت في ملك الإنسان، وكان دفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة السحاب. لو كان أستاذ هذا الأمر مثلا في مقبرة السحاب يكون أستاذ الإنسان مطمئن أكثر.
معليش
لأن أستاذ
معليش، نحن نمشي الآن أنه القبور بنيت في هذه الأرض عشوائيا كما تقول. ما الذي حدد هذه الجهة وهذه الجهة ولم تتعدى الخطوات العشوائية إلى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو أن المسجد مبني قديما قبل المقبرة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر. لكن القضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض إخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا.
طب أستاذي لو ما كان، لو كان سفهم مخطئين يعني تحت الأساسات الصور مش تحت أساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في أساسات نفس المسجد؟
تحت إيش؟
أساسات الصور اللي هي التهوية.
إيه؟
يعني كالصور هذا يعني.
إيه؟
أي نعم، مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا.
هذا شو؟ وهذا جدار المسجد؟
أي نعم، نفترض يعني وجدوا الأساسات تحت هذا.
فاهم فاهم. هذا الجدار المسجد؟
نعم.
هذا الجدار المسجد؟
أي نعم، هذا جدار المسجد وهذا الصور نعتبره.
هذا ما بيأثر.
أي نعم، هذا ما بيأثر لو كان فيه تحتيه.
نعم.
أي نعم، اللي بده يأثر نكون تحت المسجد مباشرة.
أي نعم.
جزاك الله خير
أستاذي.
بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس؟
طبعا موجود في القرآن، قوله تعالى كالذي تخبطه الشيطان من المس والمصروع. وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجان من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، فهذا معروف. وبعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصرع لكن هو من أمور الغيب، حيث قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة؟ لا، هو الشيطان يعني من باب التقريب كالهواء كالنور، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة.
الحمد لله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير. كيفك أنت؟
الحمد لله.
عساك جميع بخير.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كيف صحتك أنت اليوم؟
الحمد لله بخير.
حياك الله.
أهلا.
شيخي بدي أسأل.
تفضل.
بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟
هذه سنة الإمام.
الإمام.
أي نعم. فقط للإمام.
أما قبل المصلى إلى المسجد فهذا ليس من السنة.
جزاكم الله خيرا.
إياه.
الجزار إذا كان فقيرا.
نعم.
فهل يجوز أن يعطى من الرفع زيادة على أجرته؟
لا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا.
إياه.
أيضا كما سؤال استاذنا. صلاة الجمعة إذا جاء في يوم عيد.
نعم.
فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصليها المسلم؟
نعم.
ولا يصلي مكان شيء يعني ظهور مثلا؟
لا، إنما الإمام لابد له من أن يجمع.
يصلي الجمعة؟
الإمام.
نعم.
أما الذين صلوا العيد فهم من الخيار.
نعم.
من شاء ترك ومن شاء صلى.
الجمعة؟
نعم.
هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟
لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي تسقط أصلا إذا صلت.
نعم.
وصلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
جزاكم الله خيرا.
إياه.
شاشي.
نعم.
بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة. معروف أنه بدعة. ولكن ورد في المسند وعند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟ كان يشير بإصبعه إذا دعا.
هذا لفظ الحديث؟
أي نعم، هو الحديث لصحابي ابن رؤيدة وكذا هكذا اسمه. يقول لما رأى نعم لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بإصبعه.
نعم، هذا أولا كما ترى ليس صريحا، لأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة.
نعم.
فإن الله يتكلم كلاما عاما لينفي رفع اليدين في الخطبة.
نعم.
هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو.
نعم.
في الخطبة.
نعم.
فنحن لا ننكر مسؤولية الدعاء في الخطبة.
نعم.
وإنما ننكر شيء مسؤول.
نعم.
أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الناس.
نعم.
وضح لك هذا؟
نعم.
بما أنا لذلك أقول فحديث عمار هذا
نعم
ليس فيه الجواز.
نعم.
لا يعطي جواز هذه الامور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها.
نعم. جزاك الله خير. اذا لو دعا الخطيب اثناء الخطبه يعني ما خفف لها وقت.
نعم.
يجوز له ذلك.
يجوز له ذلك حسب ما استطاع.
نعم.
دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل السقيا.
نعم.
ورفع يديه حتى دام إبطاه.
نعم.
وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا.
نعم.
يدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته.
نعم.
أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة هذا الذي ننكره.
نعم. في شيء خطر في بال الاستاذ لما قرات الحديث يشير باصبعه اذا دعا، خطر في بال القول عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع اللهم اني قد دللت اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع والله اعلم، اليس كذلك؟
يناسب
رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم
ويحمل باصبعه الى السماء
ثم يلكتها عليهم. اللهم فاشهد.
ايه هذا غير ذلك.
غير ذلك.
هنا.
طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو رسول الله؟
واشهر شيء في هذا الاشاره مثل اشاره التشهد.
اي نعم نعم جزاكم الله خير.
اه ما فيك من كلام الجيل ما
فكر. ان عمل المولد اقامة
المولد. هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
مولد؟ لا ما اسمع.
ما اسمع؟
لا يعني هل يعني هذا انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟
ان لا يجوز او لا يجوز. ودي انا انت تسالي بطريق المنطق الشريف اذا معرفه الحكم. هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
انا لا ما سمعت. ولكن يعني
الصحابي التابعين من الائمه المجتهدين شو قالوا فيهم؟
ما سمعت. ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في اي شيء.
انا بقول لك الان مادام ما قرأت المولد بانتفاع المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الاولين لا عهد الصحابه ولا عهد التابعين ولا عهد اتباع التابعين ولعلك تعرفي ان العهود وان القرون هي القرون الثلاث المشهوده بالخيريه والعلماء يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم. شو إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله جزءا ومستدرك نحن عليهم أن نكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لماذا أنت وكل مسلم علي أن نعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة وأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليهم. وتعرف الجواب إن شاء الله. ألو
يا شيخ بصوت يعني واحد أهلنا إحنا في البيت هم اللي بيقوموا يعني بيعملوا هذا المولد. الأهل في البيت هم اللي بيقوموا بيعملوا هذا المولد وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه. يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوه. يعني
مثل أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي عليك نفسك هلا أنت ما عم تسألي عن أهلك عم تسألي عن نفسك. وأنا بسألك الكلام اللي سمعته فيها استوعبتي فهمتي؟
نعم استوعبت وفهمته.
فأنت واجب مع الجمال أنك تزداد علما وتفهم من حواليك فمن فهم فلا ونعمل ومن لا فأيضا عليك نفسك.
نعم
كل علوم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ طبعا اقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا علماء. وهؤلاء لا كيلا منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم لا يقتنع. فالذي لا يقول بقول العالم خاصه اذا كان مقرونا بالحجه فهو عادل لمخالفته لقوله تعالى فاشهدوا على الرسل ان كنتم تعلمون. في شغال؟
نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني.
تفضلي.
هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من افكار او نوايا الاعمال الجيدة؟
كيف؟
يعني يحاسب الفرد يعني الانسان بنوي انه يعمل اي عمل وما بقوم في هذا العمل ف او بفكر يعني في تفكيره
شر العمل خير ولا شر؟
شر مثلا. شر.
يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل، فربنا عز وجل بكرمه وفضله وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده.
نعم. سؤال أخير يعني شكرا. في الكلية في تدريس المناهج عند التربية الإسلامية في عندهم منهج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟
لا.
ولو إن الأستاذ توزيت بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حالة طلب العلم؟
طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة، هذا نحن من دخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز.
طيب وإن كان عليها علامات أو هاي البنت المفروض
تحافظ؟ أنا ما بتدخل امتحان امتحان مناهج خارج الشريعة، أنا بعرف تسألوني مجاوبك.
نعم.
أما البنت ما بتقدر راسها تعتبر، خاصة في بعض البنات يكونوا في حالة بل يجوز لهم عند بعض الأشخاص أن القراءة والتلاوة.
نعم.
فممكن تلميح تلميح ناعم اني انا ما عندي استعداد انه يقرا.
نعم.
طبعا نحن ما نقول بانه يحرم على الحائض مثلا القراءه، لكن اكثر من الاساتذه والدكاتره اليوم يرون تحريم ذلك، فلو طلبت بنت طلب منها ان تقرا امام رجل اجنبي يقول استاذها فممكن السائله ان يرفع الاعذار وتخلص من المشكله. المهم ان تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي تبدو راسك.
نعم. الشيخ سؤال اخير، سؤال اخير، هل يوجد دليل على ان الصبحة بدعة وانها لم تكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا السؤال غير الاخير.
هذا الاخير.
ما قلت سؤال اخير السابق. الصبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه اولا وحب النساء بصوره خاصه ان يعقدن بالاناني، وعل بذلك الرعيه لا توجد في المسابح، قال يعقدن بالاناني فانهن مسؤولات مستنكفات يوم القيامه. فاليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يفسدون. فالانامل العقد بالانامل لمصلحه العاقد، يسجل لنفسه شهاده خيره طيبه لصالحه يوم القيامه، اما المصلحه فتثنى مع كل الناس.
السلام عليكم. مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
أستاذي. عندي حديث بدي أستفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟
الغزو غير خراب الكعبة.
الغزو غير خراب الكعبة. نعم.
الغزو ما لا استقبال الكعبة واستعباد هذا وذاك. هذا وجه.
نعم.
نقل الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هجمة.
هجمة وهزمة.
هجمة.
هجمة.
ثم هجمة هزام.
نعم.
هجوم يعقبه هزام.
نعم.
هذا وجه من وجهي التوفيق.
نعم.
الوجه الثاني ان لا تلقى إلا في آخر الدهر.
نعم.
وفي آخر الدهر تهدم الكافي حجرا حجرا.
نعم.
أما ما قبل ذلك فلا تهزى. وضح لك؟
نعم أستاذي.
هذا هو.
شيء ثاني أستاذي.
نعم.
في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين.
نعم.
عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة.
نعم.
أما هناك حديث يتداوله العامة.
نعم.
إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة.
نعم.
هذا لا أصل له.
لا أفضل له.
أي نعم.
أي نعم. جزاك الله خير.
أيه.
أستاذي في سؤال من أحد الإخوة.
نعم.
هل تجوز الحجة أموال موظف البنك؟
هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا.
إلى بيت الله بالمال الحرام يثبت الفرد عن صاحب هذا المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر.
أي نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يسقط عليك.